فيكون يا غرامي من عهدكم فيكون صلاة بالسلام المبين.
التصات صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة خبرية جديدة أبدأها بالعناوين. ولايتي يسلم رسالة قائد الثورة الإسلامية إلى الرئيس السوري بشأن الاطمئنان على صحته. صنعاء تعتبر أي مبادرة لا توقف العدوان والحصار بعيدة عن إحلال السلام. استهداف قاعدة بلد في محافظة صلاح الدين بعدة صواريخ من طراز كاتيوشا. تفاصيل النشر. قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الإيرانية مهرداد غودرزوان دتشيجيني إن إحياء الاتفاق النووي رهن بتعاون الغربيين أولا في تنفيذ تعهداتهم وليس إيران. وقال النائب تشيجيني في تصريح صحفي في الإشارة إلى مقترح أمريكا حول التفاوض بشأن الاتفاق النووي إن إيران ما تزال ضمن الاتفاق النووي وقد وقعت على اتفاق دولي بمشاركة بلدان عدة، إلا أن واشنطن انسحبت منه بشكل أحادي، مضيفا أن إبداء موقف يتسم بالمرونة إزاء واشنطن حول الاتفاق النووي لا يصب في مصلحة طهران مطلقا لأنها ستنفذ مؤامرة أخرى. نقل مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي خلال لقائه السفير السوري الجديد لدى طهران الشفيق ديوب رسالة قائد الثورة الإسلامية بشأن الاطمئنان على صحة الرئيس السوري بشار الأسد وتمنيات سماحته له بالشفاء العاجل. وأكد ولايتي أن الرئيس السوري زعيم قوي وشجاع وقد لعب دورا قيما ومهما للغاية في الحفاظ على استقلال سوريا من خلال مقاومته كل الهجمات والعداء والمؤامرات خلال السنوات الثماني من الحرب غير المتكافئة المفروضة من قبل مجرمين دوليين وإقليميين. ووصف ولايتي سوريا بأنها إحدى أعمدة محور المقاومة قائلا إن التعاون بين الحكومتين والشعبين الإيراني والسوري العظيمين متنامي واستراتيجي. اعتبر مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أن الحل الوحيد للصراع في سوريا هو اتباع نهج سلمي يتوافق مع القانون الدولي، مضيفا أن القوات الأمريكية التي تحتل جزءا من سوريا يجب أن تخرج من هذا البلد. وأضاف مجيد تختروانجي في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا أنه لا يمكن لهذه الأزمة أن تنتهي دون ضمان السيادة الكاملة لسوريا ووحدة وسلامة أراضيها. ودعا مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة إلى الخروج الفوري لجميع القوات الأجنبية الموجودة في سوريا دون إذن دمشق. أعلنت بريطانيا فرض عقوبات جديدة تستهدف 6 أعضاء في حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. وأفاد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بأن حكومة بلاده ستحاسب المسؤولين السوريين بزعم اعتدائهم على مواطنين طالبوا بالإصلاح السلمي، وتتزامن هذه الإجراءات التي تشمل منع للسفر وتجميد أصول في الذكرى 10 للأزمة السورية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
عقد من الزمن يواصل المتآمرون على سوريا محاولاتهم للنيل من صمود الشعب ومقدراته. وفي محاولة يائسة جديدة أعلنت بريطانيا عن فرض عقوبات جديدة تستهدف 6 أعضاء في حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، بينهم وزير الخارجية فيصل المقداد ومستشارون مقربون، منهم لون الشبل ورجلا الأعمال يسار إبراهيم ومحمد براء قاطرجي، وقائد الحرس الجمهوري مالك عليا، والرائد بالجيش زيد صلاح. وأفاد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن حكومة بلاده ستحاسب المسؤولين السوريين بزعم اعتدائهم على مواطنين طالبوا بالإصلاح السلمي أو الاستفادة من معاناتهم. وتتزامن هذه الإجراءات التي تشمل منعا للسفر وتجميد أصول في الذكرى 10 للأزمة السورية. ويرى متابعون للشأن السوري أن التحرك البريطاني يبعث برسائل غزل للإدارة الأمريكية الجديدة، بعد تسريبات تفيد بأن فريق عمل ما يعرف بقانون قيصر يحضر لنسخة جديدة منه لتقديمها إلى الكونغرس الأمريكي قريبا، حيث تتضمن بنودا جديدة تسد ثغرات قيصر الأول، بما يجعل المتآمرين يمعنون في التضييق على الشعب السوري وقيادته. وفي محاولة جديدة لتصعيد التوتر عبر الدفع باتجاه الضغط على روسيا والصين وإيران وفق معادلة إقليمية محورها تصعيد المعارضة المسلحة الممولة من الغرب، وهو ما يؤكد متابعون أنه بند جديد من بنود استهداف سوريا ومحاولة لإعادة دوامات سفك الدماء.
أعرب المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن قلقه إزاء إرسال الجانب التركي قوة وتعزيزات عسكرية إلى محافظة الرقة شمال شرقي البلاد. مصدر عسكري روسي أوضح أن القيادة العسكرية التركية قامت بتحصينات في نقاط عديدة بمحيط قرية عين عيسى، معتبرا هذه الخطوة إنهاكا لمذكرة التفاهم وتقوض جهود الطرفين في النزاع القائم بسوريا. يعتبر البرلمان اليمني في صنعاء أي مبادرة لا تخفف من معاناة الشعب اليمني وتوقف العدوان والحصار بعيدة كل البعد عن إحلال السلام بشكل فعلي. وأبدى المجلس في بيان استغرابه من مبادرة المبعوث الأمريكي المبهمة التي صيغت بإملاءات سعودية مجددا موقفه الثابت والداعم لخيارات السلام التي تلبي إرادة وتطلعات الشعب اليمني. واستنكر البيان الاختلال في معايير وسياسة المجتمع الدولي فيما يتعلق بملف اليمن وما يعنيه من عدوان وحصار تجاوز كافة الأعراف والمواثيق والشرائع السماوية. 10 سنوات مرت على ثورة شعب البحرين المنسية، ثورة سلمية لشعب يعاني من انتقاص حقوقه الاجتماعية والمدنية. وفي عام 2011 وقبل شهر من هذا التاريخ تداعى البحرينيون إلى دوار اللؤلؤة ومناطق أخرى في العاصمة المنامة، نزلوا واعتصموا كغيرهم من الشعوب طلبا لعدالة اجتماعية مفقودة منذ عشرات السنين على أيدي نظام الخليفة. المزيد في التقرير التالي.
10 سنوات على ثورة شعب البحرين المنسية، 10 سنوات على ثورة سلمية لشعب يعاني من انتقاص حقوقه الاجتماعية والمدنية. في مثل هذا اليوم عام 2011 وقبل شهر من هذا التاريخ تداعى البحرينيون إلى دوار اللؤلؤة ومناطق أخرى في العاصمة المنامة بسلمية مدنية، نزلوا واعتصموا كغيرهم من الشعوب طلبا لعدالة اجتماعية مفقودة منذ عشرات السنين على أيدي نظام آل خليفة. وعدهم النظام وابتسم لهم، إلا أنه كان يكيد المكائد لشعبه المظلوم. استدعى ما يسمى بقوات درع الجزيرة لأنه أحس باقتراب العدالة من نظام حكمه الفاسد. في هذا اليوم قبل 10 أعوام دخلت جحافل الجيش السعودي والإماراتي بما يقدر ب1200 جندي للأول و800 جندي للثاني مع كامل عتادهم العسكري. وفي عتمة فجر دخل هؤلاء إلى دوار اللؤلؤة حرقا وضربا وتدميرا وقتلا لشعب أعزل، عشرات الضحايا والجرحى، لتنكشف الصورة بعد ساعات عن مجزرة ارتكبها هؤلاء بحق المدنيين. لقد تم تدمير دوار اللؤلؤة نهائيا لطمس رمز من رموز الثورة البحرينية على مرأى ومسمع من العالم. هو شعب قام ضد الفساد تم ضربه وصحقه هو الكيل بمكيالين للعالم المتفرج عما حصل ويحصل في البحرين. هنا سفك نظام علي خليفة دم أبناء شعبه في هذا المكان الذي تحول إلى رمز للحراك البحريني المطالب بمزيد من الإصلاحات السياسية من أجل تحقيق الديمقراطية. عائلة آل خليفة الحاكمة وجهت الدعوة إلى القوات السعودية والإماراتية من أجل دخول البحرين لحماية نظامها الملكي الظالم، خوفا من تصاعد حدة المظاهرات والاحتجاجات المطالبة بالحقوق المدنية الديمقراطية.
أفاد مصدر أمني عراقي باستهداف قاعدة بلد في محافظة صلاح الدين بعدة صواريخ من طراز كاتيوشا. وأوضح المصدر أن الصواريخ استهدفت الجزء الشمالي الغربي من القاعدة، مشيرا إلى عدم وقوع أي إصابات بشرية على حد قوله. وكانت عبوة ناسفة انفجرت على طريق محافظة باب الأسرية مستهدفة رتلا عسكريا للقوات الأمريكية. كشف مصدر بمنظمة الصحة العالمية أن الأسبوع الماضي شهد ارتفاعا بمعدل الإصابات بفيروس كورونا حول العالم. وأوضح المصدر أن تعداد المصابين بكوفيد-19 سجل زيادة بنسبة 11% وفقا للإحصاءات الرسمية، داعيا إلى توخي الحيطة والحذر بشكل أكبر في التعامل مع المرض. وكانت إدارة المنظمة قد أعلنت في الآونة الأخيرة إطلاقها برنامجا خاصا بالاشتراك مع المفوضية الأوروبية ودول أخرى لمكافحة الفيروس، يحتاج إلى أكثر من 22 مليار دولار لتنفيذه. دخل اللقاح الإيراني المضاد لكوفيد-19 المسمى كو إيران بركت المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة في آن واحد من الاختبار السريري. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
بتطعيم هذه الجرعة دخل العقار الإيراني المضاد لكوفيد-19 المسمى كوفو إيران بركت المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة في آن واحد من الاختبار السريري. اللقاح الذي من المتوقع أن يدخل مرحلة التطعيم العام في أواخر الربيع القادم إذا نجح في الحصول على الرخص اللازمة.
نقوم بتوفير الإمكانيات اللازمة للإنتاج الواسع للعقار الإيراني. لقد بدأت المرحلة الأولى من الإنتاج الواسع للقاح كورونا الإيراني بسعة 3 ملايين جرعة، وذلك بالتزامن مع إجراء مراحل البحث والتحقيق في هذا اللقاح.
تأتي المرحلتان الثانية والثالثة بعدما أنجزت المرحلة الأولى بنجاح كامل. حميد رضا هو أحد المتطوعين 56 الذين تم تطعيمهم في المرحلة الأولى من التجارب السرية. يقول إنه يأمل أن اللقاح الإيراني كوفو إيران بركت يرى النور بالقريب العاجل وأن نشهد نهاية كورونا في إيران والعالم.
نتمنى أن ينجح هذا اللقاح في الحصول على الرخص اللازمة وأن يدخل بالقريب العاجل مرحلة التطعيم العام.
راحلة هي أيضا من المتطوعين الذين جرى تطعيمهم في المرحلة الاختبارية الأولى، تتحدث لنا عن تجربتها وتقول إنها سعيدة جدا وهي تسهم في تخلص أبناء جلدتها من هذا القاتل الصامت. إن اللقاح سيحقن خلال مرحلتين للمتطوعين لينتج الجسم المضاد، ليكون الجسم المضاد الرئيسي الذي يمنح المناعة قبال المرض سينتج بعد الحقنة الثانية. في ظل حظر أمريكي شامل استهدف كل شيء بما فيه الغذاء والدواء، تدخل إيران اليوم إلى المرحلة الثانية والثالثة من التجارب السريرية.
إلى العناوين. ولايتي يسلم رسالة قائد الثورة الإسلامية إلى الرئيس السوري بشأن الإطمئنان على صحته. صنعاء تعتبر أي مبادرة لا توقف العدوان والحصار بعيدة عن إحلال السلام. استهداف قاعدة بلد في محافظة صلاح الدين بعدة صواريخ من طراز كاتيوشا. دمتم سالمين، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير. أيها الأكارم، أستثمر هذه اللحظات لأقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا التي نرجو أن تنال رضاكم. فضاءات أدبية عنوان البرنامج الذي تستمعون إليه بعد استعراض البرنامج جهابة، ثم هوية الشعر النبطي. أما أسئلتنا وأجوبة الثقلين فيأتيكم هذا البرنامج عند الساعة 9:46. في تمام الساعة 10 تتابعون النشرة الإخبارية، وبعدها تتابعون البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي. أما نشرة الأخبار والتقارير فتأتيكم على رأس الساعة 11. تتابعون إعادة لبرنامج إيران اليوم، المشهد السياسي، عند 11:10، ومن هدي المنبر الحسيني عند 11:42. بتلاوة آيات من القرآن الكريم نستقبل أذان الظهر الذي يرفع في طهران وضواحيها عند 12:13. مستمعينا مستمعاتنا، تتابعون حلقة من برنامج نهج الحياة في 12:18، ثم نزهة الخاطر، وبعد ذلك مكارم الأخلاق. لا تنسوا موقعنا على الانترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحايانا الخالصة وأطيب المنى نبعثها لحضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بحضراتكم بين رحاب فضاء آخر من فضاءاتنا الأدبية. راجين أن تقضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع. ندعوكم لمرافقتنا، مشكورين.
أيها الأطائب، يمثل أدب الأطفال ضرورة إسلامية ووطنية، وهو شرط لازم من شروط التنمية الثقافية المنشودة. بل إن أي تنمية ثقافية تتجاهل أدب الأطفال أو تهمله ناقصة وتفتقر إلى جذورها لأسباب تتعلق بطبيعة التكوين المعرفي والتربوي للإنسان. ولأدب الأطفال طابعه التربوي والشعري والأيديولوجي لمواجهة الغزو الثقافي والإعلامي الاستعماري. ولهذا ورغم الحديث عن الضرورة الإسلامية الوطنية لأدب الأطفال، فقد أغفلت أهمية أدب الأطفال في العالم الإسلامي طويلا، وما يزال الكثيرون منهم يترفعون عن مخاطبة ناشئة في أدب يساعد على نماء جماهير الأطفال الواسعة، وبما تمليه اعتبارات هذه المخاطبة التربوية والفنية. وإذا كنا نلحظ اهتماما بأدب الأطفال في بعض البلدان الإسلامية وفي بعض أجناسه وفي الكتابة له عنه، فإن الحاجة لهذا الأدب ضرورة تستدعيها إرادة بناء الإنسان المسلم بالدرجة الأولى، لما لهذا الأدب من دور كبير في عملية التنمية الثقافية والاجتماعية والسياسية. وإن ثمة تحديات تواجه الثقافة الإسلامية في وجه العموم والتربية منها على وجه الخصوص إزاء تطوير أدب الأطفال وانتشاره إلى ملايين الأطفال الذين هم أحوج ما يكونون إليه في ظروف التحول الاجتماعي الخطيرة التي تشهدها المنطقة. ولعل من أولى صعوبات ذلك التقييد الهائل في وسائط الاتصال الحديثة، إذ تغيرت كثيرا وسائط الثقافة وتنوعت تقنيات مخاطبة الأطفال وازدادت تشابكا وتعقيدا، وتراجع أو كاد ينمحي الدور التقليدي للأسرة ولا سيما الجدة والأم والمدرسة والتجمعات واللقاءات الشعبية الشفهية والعفوية، وحلت محلها وسائط الاتصال الحديث والتقنيات المتطورة الهائلة في نقل الأدب إلى الأطفال. ولقد أجمع أدباء الأطفال في العالم على خطورة وضع الأطفال في عالمنا الراهن والمخاطر التي تقف في وجه أدب الأطفال الهادف والملتزم، وأبدوا قلقهم المتزايد حيال المصائر التربوية والتنموية لأدب الأطفال. وتتوالى اعترافات هؤلاء الأدباء ورجال التربية في أكثر من مكان في المعمورة داعية إلى الدفاع عن الأطفال ضد الأدب الرديء المتردي. ويؤلف أدب الأطفال دعامة رئيسة في تكون شخصيات الأطفال عن طريق إسهامه في نموهم العقلي والنفسي والاجتماعي والعاطفي واللغوي، وتطوير مداركهم وإغناء حياتهم بالثقافة التي نسميها ثقافة الطفل، وتوسيع نظرتهم إلى الحياة وإرهاف إحساساتهم من خلال إطلاق أخيلتهم، وهو ليس أداة بحد ذاته لفائدة الطفل بقدر ما هو أداة للنهوض به من خلال قدرته على تنمية عملياته المعرفية المتمثلة في التفكير والتخيل والتذكر. نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، وأنتم تستمعون إلى برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا الكرام، أين نحن من أدب الأطفال؟ وهل تسمو الأعمال والنتاجات التي قدمت حتى الآن في موضوع أدب الأطفال إلى مستوى تلبية الحاجة؟ تساؤلات طرحتها زميلتنا على خبير البرنامج لهذا الأسبوع، ندعوكم للاستماع إلى الأجوبة التي تفضل بها ضيف البرنامج.
مستمعينا الأكارم، أرحب وإياكم بالأستاذة الشاعرة زينب شريم من لبنان، وهي ضيفة برنامج فضاءات أدبية. أستاذة زينب، يا حبذا لو تتكلمي لي قليلا عن أدب الأطفال، وهل تسمو الأعمال والنتاجات التي قدمت حتى الآن في موضوع أدب الأطفال إلى مستوى تلبية الحاجة إلى هذا النوع من الأدب في مجال التربية الإسلامية للنشأ الجديد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أعرف أن سؤالك أختي العزيزة يتمحور حول الأدب الخاص بالأطفال أو الناشئة. الحقيقة أن هذا النوع من الأدب بدأ يرى النور مع الصحوة الإسلامية الملتزمة، فقد كتبت القصص وأجريت مسابقات وتم اكتشاف مواهب فكرية لدى أطفالنا، سواء في مجال الكشافة عبر كشافة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، أو عبر الكتاب والمفكرين والشعراء، وحتى في مجال السينما والمسرح. كان هناك ما هو خاص بالأطفال، ولكن اليوم سأتكلم عن نفسي، عن تجربتي مع عالم الطفولة. فقد سبق ولقبت بالشاعرة الأم أو الأمومة في شعر زينب شريم، وهذا من خلال مجموعة كبيرة من القصائد توجهت بها للناس ولجمهور الشعر من خلال الأطفال والطفولة. فكتبت لأطفال الحجارة ولمحمد الدرة وطفل العراق والطفل الكربلائي وللعروبة. فمثلا سأتبرك اليوم بإلقاء أبيات من قصيدة الطفل الكربلائي. أماه ردي للطفولة جيلا، وتوسمي في كربلاء نزولا، أنا لست طفلا فالحسين بداخلي، وبداخلي يبقى الحسين نزيلا. من كان يحسب للطفولة جيلا، فلينظر الطفل الرضيع قتيلا. قتلوه يا أماه ظنوا أنهم قد يقتلون بقتله التنزيلا. أماه طفلك قد تجاوز جيله، لا تحسبي جيل الطفولة جيلا. فكأنما الأعمار دون طفولة في كربلاء قد بدلت تبديلا. ما عدت طفلا كربلاء بداخلي، وبداخلي يبقى الحسين نزيلا. أماه صب الدمع عند وسادتي، أماه خلي للدموع سبيلا. إني أرى العباس عند وسادتي، ولكفي العباس صار كفيلا. إني أنا جرح الحسين بكربلا، سأظل جرحا للحسين أصيلا. أماه طفلك قد تجاوز عمره، ليعيش عمرا في الحسين طويلا. كيما يضمد للحسين جراحه، مع كل فجر لا يهاب رحيلا. ها قد نجحت اليوم تلك دفاتري، يأبى النجاح بأن أكون ذليلا. أماه صب الدمع فوق رسائلي، وتنسمي عطر الطفوف عليلا. أنا لست طفلا فالطفوف تلفني، والقلب كبله الأسى تكبيلا. فلقد حملت الطف طي جوارحي، وهرعت شوقا لم أرد تأجيلا. هي كربلا، وبكربلا مني غدا عمر يجاور في الطفوف نخيلا. إني سأبعث للرضيع طفولتي، فتوسمي يا أم منه قبولا. ما عدت طفلا قد كبرت بكربلا، وسكنت فيها بكرة وأصيلا. ورويت عنها للطفولة قصة، ولكربلا الأطفال صرت دليلا. أنا لست طفلا فالحسين بداخلي، وبداخلي يبقى الحسين نزيلا. هذه بعض أبيات من قصيدة الطفل الكربلائي، أو هي بعنوان وبداخلي يبقى الحسين نزيلا.
الله الله على هذه الأبيات الجميلة، أشكرك جزيل الشكر أستاذة زينب شريم الشاعرة من لبنان، وفقك الباري ورعاك.
الشكر موصول لزميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم في هذا اللقاء. ندعوكم لمتابعة ما تبقى من البرنامج.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية.
موضوعات مختلفة ومتنوعة، من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية
أعزائي الكرام، ترى ماذا نريد من أدب الطفل؟ إننا نريد منه أن يحقق لنا عدداً من الأهداف الكثيرة التي تدخل تحت أربعة أهداف رئيسة، هي أهداف عقيدية وأهداف تعليمية وأهداف تربوية وأهداف ترفيهية، وهذا التقسيم لكي لا تتداخل الأفكار، وإلا فكل الأهداف تدخل تحت الهدف العقيدي، لأننا نمثل أمة عقيدتنا تشمل جميع شؤون الحياة الكبيرة منها والصغيرة. وفيما يتعلق بالهدف العقيدي، نرى أن أهل كل أمة كتبوا أدبهم مستمدين إياه من عقائدهم، فنجد آثار تلك العقائد ظاهرة في أدابهم جلية. وبما أن ديننا الإسلام خاتم الأديان والمهيمن عليها، وجب علينا أن يكون هذا الأدب معبرا عن تلك الحقيقة، فنجعل عقيدتنا تصل إلى الأطفال عن طريق الربط بينها وبين جميع حواسهم وملاحظاتهم ومداركهم، فلا خوف من ذلك، فعقيدتنا لا تصطدم بشيء من الحقائق العقلية، فتكون كلمة التوحيد موجودة في ذلك الأدب حتى تنمو معه. ولقد حرص الإسلام على أن يكون أول ما يطرق سمع الصبي الشهادتين، فتنمو معه ويزداد حبه لهما. ولا بد من ترسيخ حب الله سبحانه وتعالى ومعرفة قدرته، وأنه خالق الإنسان ومسير الكون، وأن المرجع والمآل إليه، فينشأ الطفل غير مشوش التصور وضعيفه، تهزه أول كلمة شك، أو ينساق وراء الجهل فيقع في الشرك. وما أجمل تلك الأناشيد التي تمجد الخالق وتحث على التدبر في مخلوقاته، أو تلك القصص والصور التي تزيد الطفل يقينا بعظمة الخالق وقدرته، فيزداد حبا لربه ويقينا بعقيدته التي تدعوه إلى التضحية في سبيل الله. ومن تلك الأهداف العقيدية محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء والرسل والأئمة الأطهار عليهم السلام، وذلك عن طريق عرض مشاهد ونماذج من السيرة النبوية وسيرة الأئمة الأطهار سلام الله عليهم، وقصص الأنبياء المستمدة من القرآن الكريم والروايات الموثوق بها ضمن إطار جذاب من القصص. فما أروع تلك القصص عندما تكون تفسيرا مبسطا لقصص الأنبياء والمرسلين التي وردت في القرآن، فيزداد ارتباط الطفل بالقرآن ويعلم علم اليقين أنه المصدر السابق لتلك القصص، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيكون ذلك درعا للدفاع عندما يصل إليه المشككون، كما يصبح له ذلك طريقا لتعلم القرآن وقراءته ومحبته والارتباط به. ولا بد في أدب الطفل من استلهام كل أمر عقيدي من القرآن الكريم، حتى يعرف الطفل عن طريق تلك الآداب أن القرآن مصدر عقيدته، لا يدخله شك ولا شبهة، ليكون ذلك خير دفاع في نفسه في وجه تيارات الكفر والضلال، فينشأ الطفل قادرا على التكيف لا تتنازعه الأهواء، ويكون أكثر اتزانا، لأن العقيدة الصحيحة غرست في قلبه وفكره بتمثله لها عن طريق تلك الآداب. أهلا بكم أعزائنا الكرام. أحبتنا، التربية التي يتلقاها الطفل عن طريق الأدب بأنواعه، سواء كان قصة أم أنشودة أم فيلما، ليست بأقل مما يتلقاها في مدرسته على يد والديه أو عن طريق مجتمعه. لأنها ترسخ في ذهنه، والطفل بطبعه ميال إلى تقليد غيره، فالتربية لابد أن تراعي هذا الجانب، فهو عندما يرى فيلماً أو يقرأ أو يسمع قصة فإنه يتمثل أو يحاول أن يتمثل دور البطل أو الشخصية التي تناسبه فيها، فيحاول قدر الإمكان تقليدها. لذلك وجب علينا أن نستغل ذلك، وخاصة في الأدب المرئي للطفل، لأنه أسهل طريق للتربية ولا يحتاج إلى كبير جهد وعناء. إذن يجب أن يكون هذا الأدب مربيا للطفل على الأخلاق الحسنة الفاضلة متصفا بالتوحيد، فما أحسن تلك الأفلام المتحركة أو غيرها التي تصور طفلا ينشأ على الفطرة الإلهية موحدا متصفا بأخلاق حسنة وصفات نبيلة يتمثلها الطفل ويعجب بها أيما إعجاب. وما أكثر ما بلينا بتقليد أطفالنا لكل بطل أجنبي بسبب قصور أدب الطفل المرئي لدينا وقلته، إن لم نقل انعدامه، فجلب لنا جيلا منفصلا عن أمته بل وعن محيطه الصغير ممن هم أكبر منه سنا. وما أعظم في هذا المجال تأثير قصص الأئمة عليهم السلام والصالحين، لأنه سيتمثل تلك المواقف لتصبح جزءا من تكوينه. ولا بد أن تكون الأهداف التربوية في هذا الأدب أهدافا سامية منتقاة من تاريخ أمتنا الإسلامية، ولا بد أن ننمي فيهم عن طريق أدبهم روح الجهاد وبذل النفس والمال في سبيل ديننا، كما ننمي فيهم روح المبادرة والقيام بالأعمال المفيدة، ونجعل هذا الأدب يطبعهم بطابع العزة والأنفة وعدم الانحناء أمام ملذات الدنيا، ويصور لهم أن الحياة خير وشر وسعادة وعناء، حتى نبعدهم عن اليأس والضغوط والتشاؤم. وأخيرا وفي باب حديثنا عن أهداف أدب الأطفال، لابد أن يكون هدف التسلية والترفيه داخلا في الأهداف السابقة، لأن الطفل يحب التسلية والترفيه ويمل سريعا من الجد، فعندما نقدم له العقيدة والتعليم والتربية عن طريق الترفيه فلابد أنه سيقبل عليها وتنغرس في ذهنه أكثر مما لو كانت خالية من التسلية والترفيه. ولا أدل على ذلك من تعلق التلاميذ الصغار بالأفلام المتحركة لأهميتها في التعليم والتربية، فالفيلم المصور المسجل بالصوت والمصاحب للحركة يساعد الأطفال على إيصال المادة التعليمية إلى جميع فئات الأطفال، فهذه العناصر الصوت والصورة والحركة تقوي سرعة البديهة والذاكرة وتعزز القدرة على الفهم والحفظ، فالطفل عندما يلون قصة أو يشاهد فيلما أو يقرأ فإنه يستمتع بذلك ويتسلى به، ولكنه يكتسب من تلك التسلية قيما ومفاهيم إن صيغت بما نريد أفادت، وإن صاغها غيرنا قد تفيد ولكنها تضر أيضا في نفس الوقت. ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من الفضاءات الأدبية، مستمعينا مستمعاتنا، تقبلوا منا خالص شكرنا وتقديرنا على كرم المتابعة، وكونوا بانتظارنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى لنستكمل حديثنا حول أدب الأطفال وما له وما عليه. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوية الشعر النبطي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لنقدم لحضراتكم سابع حلقات برنامجكم هوية الشعر النبطي، حيث سنتناول فيها دور الشعر في الفكر والسياسة، فكونوا معنا بعد فاصل قصير.
أحبة، حينما بدأ الظلم بالسيطرة على العالم سار مثله الخير باتجاه معاكس عليه ليردعه عن الاستيلاء على الأرض وعن تدميرها. فأول أرض كانت فلسطين، وهي آخر أرض تقع فيها المعارك بين الخير والشر. الشر يزحف بجيوشه والخير بالمقلاع والحجر، فمن هناك تسمع صوت المدفعية، ومن هنا تستمع إلى صوت التكبير الذي ينادي به أطفال الحجارة الذين امتهنوا منذ الولادة على إيفاء دور طيور أبابيل على هذه الأرض.
نعم، فمن هؤلاء الأطفال يمكننا الإشارة إلى الطفل الشهيد محمد الدرة الذي قتله الجيش الإسرائيلي برصاص البندقية حينما وصل صدى شهادته إلى آذان الشعراء كتبوا تأثرا به، فمنهم الشاعر السعودي الدكتور صالح الشادي، حيث كتب في هذا الشأن قصيدة يخاطب بها حبيبته ويخيرها ما بين السكوت حتى يستمع إلى نشرة الأخبار التي كانت أنذاك تبث انفعالات العالم العربي والإسلامي تجاه هذه القضية أو الابتعاد عن حياته إلى الأبد. فقد أخذ هذا الشاعر موقف حر يعرف قيمة الأحرار في هذا الشأن، حيث كتب قصيدة تحت عنوان موجز النشرة يقول فيها:
قلت بعد إذنك بتابع موجز النشرة، كوكب الأرض بخطر والغافلين كثار، امنحيني نصف ساعة صمت يا المهرة، نصف ساعة أو أقل أبسمع الأخبار، بوجع ما هو طبيعي بتعب خدرة منتهي ماني بيم الطار والمزمار. قالت انسى، قلت لا، أنا ولد حرة ما خلقني خالق الكون العظيم أحجار. ولو نسيت يفور دم محمد الدرة في وريدي واشتعل وصير له تذكار، صعب صمذني وغض البال والنظرة، النبي وصى على الأقصى وسابع جار.
وأما أيها الأحبة في سوريا، فقد أبدع الشاعر الحوراني يوسف عويد الصياصنة حين ذكر في قصيدة له في عام 1962 للميلاد يدعو بها إلى وحدة العالم العربي، وانتقد فيها الواقع آنذاك قائلاً:
صرنا نرد العيب من جيل لجيل، والعيب فينا وما خفى عن رجيحي، نركض ورا الجهال ميل ورا ميل، ونشرب توال الناس عكر وميحي، ومحصولنا خرفيش وثوم وفجاجيل، وشم الهوى صاير علينا شحيحي. ما نعترف بحدود لمنبع النيل، والشعب واحد بالخطاب الصريح، لابد من زلزال ويرجع تحاميل لسهامنا كل الوسيع الفسيحي.
عدنا إليكم من جديد مستمعينا الأفاضل لنكمل رحلتنا في هذه الحلقة التي تناولت السياسة في ظل الفكر والبصيرة. وأما في معارضة السلطة فهناك دور للإبداع الشعري في مجال النبط. كتبت قصائد عديدة تتناول بحث الفكر والسياسة، منها قصائد الشاعر السعودي ياسر التويجري النجم الذي سطع في عالم الشعر النبطي منذ ريعانة شبابه، فأكمل مسيرته نحو الإبداع ولا يزال ناجحا في هذا الأمر. وها نحن نذكر من روائعه قصيدة جديدة قرأها في أمسية دبي عام 2012، فنسج الخيال بالفكر وألبسوا ثوبا للقصيدة قائلا:
أرفع درجات تشجيع الضعاف الجنون، وأردى درجات بغضاء القلوب الوداع. لا سلم الله وجيه الروم لو يزعلون، ولا بيض الله وجيه الداهمة والرعاع. شرابة المسكرة بياعة الكبتقون، أهل الحضارة مصنعت القرار المطاع. قعدت أفكر وإيش الإعجاز بالمرجفون، ولقيت نفسي على معسكر جيوش الدفاع. وذكرت بأن أخطر أمراض الطغاة الدهون، تكبت على القلب وتعرقل خواص النخاع. إن العواصف تجي دائم وراء السكون، والضغط دايم يولد دوي والاندلاع. قبل أمس أفكر أكون إنسان أو لا أكون، مليت من وجهي المطاط قبل الإقناع. ما كنت أحسب أن تصنيفي من المارقون. حسبي على اللي خذا قلبي وهو مايمون، اللي حداني على درب العنا والضياع. رمز الترف والرقي والهسترة والمجون، صعب المنال العصي وأحيان سهل البقاع. ماني بحبه له، لكن لو تسمحون خلوني يرقد على رموش العيون لو ساع. حنا العرب لو صحينا نعتبر نائمون، على قدر سطونا نقدر على الانصياع. والله ما أدري، والله ما أدري وش أبغي، بس لا تزعلون. أردى درجات، أردى درجات بغضاء القلوب الوداع.
أيها الأحبة، بهذا نكتفي مستمعينا الكرام، وقدمنا لكم هذه الحلقة التي تناولت عنوان الفكر والسياسة، آملين حسن رضاكم.
تقبلوا تحيات فريق العمل، ولنا عودة معكم في الحلقات الآتية من برنامج هوية الشعر النبطي، ودائما من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم،
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسئلتنا وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج، نتناول فيه سؤالا يتردد في أذهان كثيرين.
السؤال يقول: إن القرآن الكريم قد ذم التقليد، في حين أن الفقهاء قد أوجبوا على غير المجتهد أن يقلد المجتهد، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟
وبعبارة أخرى، هل يوجد تقليد مذموم وتقليد محمود، وكيف نميز بين هذا وذاك؟
نتلمس الإجابة معا من مناري الهداية، القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، فكونوا معنا.
نبدأ أعزائنا بكتاب الله عز وجل، وفيه نجد عدة من الآيات التي تذم تقليد الآباء. نكتفي منها بالآيات التالية التي تعرفنا بسر ذم التقليد، وبالتالي ما هو التقليد المذموم. نقرأ في سورة الزخرف الآية 20 إلى 25، وهي:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير، إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين.
مستمعين الأفاضل، عندما نتدبر في هذا النص القرآني نعرف أن التقليد المذموم قرآنيا هو الذي يكون نتيجة للتعصب الأعمى للسلف والآباء، بحيث يكذب الإنسان غير ما عرفه منهم ولو كان أهدى مما كان عليه الآباء.
فهو تقليد ناشئ عن الجهالة، ما لهم بذلك من علم، وناشئ من الترف وحب الدعة وكراهة الاجتهاد في طلب طريق النجاة، إلا قال مترفوها. ولذلك فإنه يوقع المقلد عن ترف وعمن في سوء العاقبة.
أما إذا تخلص المقلد من التعصب والجهالة وحب الدعة، وكان تقليده عن علم، أي أنه يقلد العالم علما منه بأنه محقق في قوله، فتقليده في هذه الحالة ليس مذموما، بل هو جار على حكم العقل السليم. وهذا حال تقليد غير المجتهد للمجتهد العادل في أحكام الدين.
وحاله في ذلك حال من يرجع إلى الطبيب إذا مرض ويأخذ منه العلاج ثقة بخبرته وتخصصه، مثلما يرجع الطبيب إلى المريض نفسه في مجال تخصصه. فإذا كان المريض مثلا خبيرا في أحكام الدين، قلده الطبيب في شؤون دينه وقلده المريض في شؤون العلاج.
يبقى هنا أن نذكر أن التقليد الذي أوجبه الفقهاء هو في فروع الدين التي يحتاج استنباطها إلى تخصص علمي، أما العقائد وأصول الدين فلا تقليد فيها، ويجب الاعتقاد بها عن تحقيق وعلم.
عندما نرجع إلى الأحاديث الشريفة نجد فيها أيها الأعزاء بيانا لطيفا لخطر التقليد المذموم، وهو المشار إليه في بداية النص القرآني المتقدم، حيث ينقل قول المقلدة: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، أي أن التقليد الناشئ عن التعصب والجهالة والترف يؤدي إلى الشرك وعبادة المقلدين. وهذا ما يحذر منه الإمام الصادق عليه السلام في المروي عنه أنه قال: إياكم والتقليد، فإن من قلد في دينه هلك. إن الله تعالى يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فلا والله ما صلوا لهم ولا صاموا، ولكنهم أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا، فقلدوهم في ذلك فعبدوهم وهم لا يشعرون.
وهذا الحديث الشريف أيها الأحبة يشتمل على تنبيه مهم للإنسان إلى ضرورة أن يكون تقليده حتى للعلماء قائما على أساس الثقة والإطمئنان إلى نزاهتهم وتقواهم، وأنهم لا يفتون بشيء من عند أنفسهم، بل ينقلون للناس ما استنبطوه من كتاب الله وسنة النبي وآله صلوات الله عليهم أجمعين، وإلا كان عابدا لهم وليس الله من حيث لا يشعر.
أيها الإخوة والأخوات، ومن المنطلق السابق نفهم أن أخذ الدين بالتقليد المحمود من العلماء الأتقياء إنما يكون أخذا من القرآن والسنة، وهذا يعني الاستقامة على الدين الحق، في حين أن تقليد العلماء غير الأتقياء يعني التذبذب وعدم الثبات على الدين الحق، إذ إن الإنسان لو اتبعهم في فتاوى أصدروها بدافع الأهواء أو الضغوط النفسية والاجتماعية أو القياس وغير ذلك، يكون بذلك قد خرج عن الدين الحق وعبدهم من دون الله.
قال إمامنا الصادق عليه السلام: من أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال، ومن أخذ دينه من الكتاب والسنة زالت الجبال ولم يزل.
بهذا نخلص أيها الأعزاء إلى جواب سؤال هذه الحلقة عن التقليد المذموم والتقليد المحمود، وهو أن الأول ما كان ناشئا عن التعصب والجهالة والترف، ويقلد الإنسان من لا يستحق التقليد إما لنقص علمه أو تقوى.
أما التقليد المحمود فهو رجوع غير المختص إلى المختص في مورد اختصاصه، شريطة أن يكون العالم تقيا لا يفتي اتباعا للهوى.
وختاما نشكر لكم طيب الإصغاء لحلقة اليوم من برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين، استمعتم له مشكورين من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دمتم بكل خير،
في أمان الله.
صلوا على محمد وعلى آل أحمد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد، صل على محمد وعلى آل أحمد، نور الهدى قد شع من محمد وبدره قد تم في محمد، نور الهدى قد شع من محمد وبدره قد تم في محمد، نور الهدى قد شع من محمد وبدره قد تم في محمد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، هو النبي الصادق المؤيد، هو الزكي الطاهر المسدد، هو النبي الصادق المؤيد، هو الزكي.